بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، هذا هو اللقاء الأول بعد افتتاحية لقاءتنا، وسأجعله مقدمة ضرورية لابد لكل مسلم أن يعلمها، لا سيما إذا كان من طلبة العلم أو من الحريصين على المعرفة والثقافة. وهذه المقدمة تتعلق بأصل عظيم من أصول الإسلام، وهذا الأصل متصل بقولنا في كل يوم: أشهد أن محمدا رسول الله. فشهادتنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تتضمن أن هذه الرسالة وحي من عند الله عز وجل، وأن هذه الرسالة ضمن الله تعالى حفظها كما ضمن حفظ كتابه سبحانه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو الوحي، ضمن ربنا عز وجل أن يحفظ هذا الوحي. ومن الوحي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نكتب كل ما تقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوا، فإني لا أقول إلا حقا. والحق هو الثابت اللازم الذي لا يضطرب ولا يتردد ولا يتناقض. قال الله عز وجل عن كتابه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقته التي انتظمها في حياته حتى وفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فأقواله وأفعاله التشريعية وكذلك تقريراته، أي موافقته على الأقوال والأفعال، وكذلك بعض صفاته عليه الصلاة والسلام، ويندرج في ذلك أيضا قضاياه في السلم والحرب، هذا كله من جملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا معي، هنا سيبدأ الكلام الذي لابد أن يفهم. السنة الأحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التي حكاها الصحابة عن أفعاله صلى الله عليه وسلم، كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أقول ذلك؟ لأن الذين يكرهون الإسلام ويريدون الطعن فيه يقولون بأنكم تنكرون على النصارى وتقولون بأنهم حرفوا كتابهم، وتبرهنون على هذا القول ببعد المسافة بين عيسى عليه السلام وبين كتابة الأناجيل، ما يقرب من قرنين أو يزيد من الزمان. قالوا: وقد حدث هذا معكم أيضا أيها المسلمون، فإن أحاديث نبيكم عليه الصلاة والسلام لم تكتب إلا في عصر بني العباس، أي بعد أكثر من قرن ونصف من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما تتهمون به غيركم؟ من الانقطاع الزمني مع طوله بين الكتابة والوحي أيضا أنتم قد وقعتم فيه. وهذه المقدمة غير الصحيحة ورتبوا عليها الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت السنة لم تكتب إلا في عصر بني العباس، أي بعد انقضاء 3 أجيال بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه السنة ليست صحيحة، وبالتالي طعنوا في كل دواوين السنة التي كتبها أهل الإسلام. والصحيح أن الصحابة الكرام كتبوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وهناك أدلة كثيرة على ذلك. من هذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب للصحابة الكرام خطبة الوداع، فأتى رجل من الأنصار يسمى بأبي شاه، فقال: يا رسول الله إذن لي في هذه الخطبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوها لأبي شاه. فكتب الصحابة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبه ورسائله إلى ملوك وأمراء نواحي الأرض في هذه الأزمان، والرسائل المكتوبة هي من جملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث أبي جحيفة في الصحيح عندما سأل علي رضي الله تعالى عنه: ماذا ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله، وفهما يؤتيه الله عبدا من عباده يفهم به القرآن وما في هذه الصحيفة. فقيل له: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كتب هذه الرسالة المباركة وهذه الوصية الجامعة قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. وأيضا عند الإمام أحمد وغيره بإسناد رجاله ثقات أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبي سئل: أي المدينتين تفتح أولا؟ مدينة هرقل أي القسطنطينية أم مدينة رومية؟ فدعا عبد الله ابن عمرو ابن العاص بصندوق له حلق، ثم فتح وأخرج الصحيفة وقال: بينما كنا نكتب الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نكتب الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ سئل: أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال: مدينة هرقل يعني القسطنطينية. وأيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إنه لم يكن أحد أكثر مني حديثا من صحابة رسول الله إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهذا كله دليل على أن الصحابة الكرام كتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. وعندما سأل عبد الله ابن عمرو ابن العاص النبي صلى الله عليه وسلم هل نكتب كل ما تقول، هل نكتب كل ما تقول، فقال افعلوا فإني لا أقول إلا حقا. أما ما ورد في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، هذا الحديث جعلوه عمدة لفاسد كلامهم، وهذا الحديث كان سابقا لكثير من الأحاديث التي أثبتت كتابة السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سابقا لأن إسلام أبي هريرة كان متأخرا، والمعلوم أن المتأخر حكم على المتقدم. ثانيا أن المقصود بذلك ألا يختلط الحديث بالقرآن، لأن جيلا من الناس قد يميزون بين القرآن وغيره، فإذا خلط القرآن بغيره ربما أتت أجيال لا تميز فأدخلوا في القرآن ما ليس منه، وهذا الأمر مع مرور 1442 سنة على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقرب من قرن ونصف وشرائع الإسلام قد استقرت ودين ربنا عز وجل قد استوى على عوده، لا يحتاج إلى من يحاول أن يزيد فيه أو أن ينقص. نجد بعض الناس ربما تأول شيئا فنسبه إلى القرآن وليس من القرآن، يحدث ذلك ونسمعه. أحدهم كتب، وهذا الكلام ذكرته لإخواني وتلامذتي مرارا، أن أحد الطلاب في الجامعة، وهذا طالب في الجامعة، كتب في كراسة الإجابة وقال الله عز وجل اسعى يا عبدي ونسعى معك. هذه المقولة تكتب في خلف سيارات الكرو والميكروباص والداتسون اسعى يا عبدي ونسعى معك، فظن هذا الطالب المسكين مع أنه طالب جامعي أن هذا من جملة القرآن، فإذا كان هذا في ذلك العصر فما بالكم بعصور ليس فيها الاتصال كما هو موجود الآن، ولم تنتشر فيها المصاحف كما هو موجود الآن، فربما يحدث الخلط بين القرآن وغيره. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كتب عني شيئا غير القرآن أي في صحيفة واحدة فليمحو. أقول هذا جمع حسن، وهذا جمع حسن، لأن الإعمال أولى من الإهمال، فالقول بوجود متقدم ومتأخر في الحقيقة هو قول بالنسخ، والنسخ إهمال، وإعمال الأخبار كلها هذا إعمال للنصوص، وبالتالي فإن إعمال النص أولى من إهمال بعضه. والشاهد أيها الأحباب الكرام بارك الله فيكم أن الحديث كتب زمن النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه وتحت سمعه وبصره، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة الحديث دلالة على أن الأصل هو كتابة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. الآثار الواردة عن بعض السلف أنهم تورعوا عن كتابة الحديث تخرج على معنى الورع أو على معنى خشية الخلط بين القرآن وغيره كما ذكرت آنفا. إذن انتهينا من هذا السرد أن الحديث كتب زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يكتب الحديث عندنا كتب، ولو رجعنا إلى كتاب التراتيب الإدارية للكتان أو سبل الهد والرشاد للصالح، نجد أن كتبة الوحي كانوا بالعشرات، فلو أن كل واحد من الكتبة كتب شيئا من الحديث ثم ألقاه على تلاميذه، فمعنى ذلك أن الأحاديث المكتوبة كانت مبثوثة بين طائفة كبيرة من الناس. من تاني، لو تخيلنا أن في هناك 100 كتبوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل واحد من 100 أخبر بها 5 أو 6 أو 10، إذن عندنا ما يقرب من 1000 واحد تفرقوا في الأمصار في مصر والعراق وبخارى وسمرقند والشام والقيروان وشمال إفريقيا، تفرقوا في الأمصار. إذن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق في الأمصار، ولذلك فكر بعض السلف في القرن الأول الهجري أن يجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاولوا أن يجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن أول محاولة لهذا الجمع كان في مصر، وفي عهد الأمير مروان، أو في عهد الأمير عبد العزيز ابن مروان. عبد العزيز ابن مروان كان أميرا على مصر، فطلب من أحد كبار العلم في مصر وهو كثير ابن مرة أن يجمع ما تفرق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ربما كان هذا الجمع خاصا بأهل مصر، يعني بالأحاديث التي رواها الصحابة في مصر، لأن هناك طائفة من الصحابة دخلوا مصر وعاشوا بها وبها ماتوا، فتفرقت أحاديثهم في القطر المصري، فقام هذا الإمام اللي هو كثير ابن مرة بجمع ما تفرق من حديث أهل مصر. ربما، وربما أنه جمع هذه الطائفة من الأحاديث ولكن لم يجمعها جمعا في كتاب واحد. ومات كثير ابن مرة في آخر القرن الأول الهجري، وكان الصحابة وكبار التابعين متوافرون لكن المحاولة الأشهر ما فعله عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، عندما أحس بأن هناك تفرقا في الأمصار لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في الأمصار وأمر عماله في الأمصار أن يجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطلبوه، وعلل ذلك بأنه يخاف ذهاب العلم واندراس العلماء. ومن أشهر الذين قاموا بجمع الحديث في زمن هذا الخليفة الراشد، هناك 2 مشهوران، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري وابن شهاب الزهري مات في أوائل القرن الثاني الهجري حوالي 317 هجرية، وأما الثاني فهو أبو بكر ابن حزم ومات سنة 120 هجرية، أي أيضا في أوائل القرن الثاني الهجري. أما عمر ابن عبد العزيز فمات أيضا في أوائل القرن الثاني الهجري سنة 104 هجرية، يعني تجد إنهما كلهم كانوا في أوائل القرن الثاني الهجري، إذا عاشوا في النصف الثاني من القرن الأول. معايا إخواني؟ يعني هو لما يموت سنة 102 هجرية أو 117 أو 120 مات عنده حاجة و60 أو حاجة و70، فمعنى ذلك أنه عاش 50 سنة في القرن الإيه؟ الأول. ولذلك ابن شهاب مشايخه هم الصحابة، يعني ابن شهاب من كبار التابعين، ابن حزم من كبار التابعين. عمر ابن عبد العزيز لقي أنسا رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذا لم يحدث هناك انقطاع زماني بين خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلقاء وكتابة. اثنين، لم يحدث هناك انقطاع زماني بين كتابة هذا الخبر وبين جمع هذا الخبر. بل يذكر بأن همام ابن منبه وهو التلميذ الأثير ومن أكبر تلامذة أبي هريرة، وتوفي سنة 110 هجرية، جمع حديث أستاذه في مسند كبير ومسند أبي هريرة، وقد روى كثير من هذا المسند الإمام أحمد عليه رحمة الله. إذن الحديث كتب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين كانت هناك محاولات لجمعه من أواخر القرن الأول الهجري، فلم يحدث هناك انقطاع زماني لا بين قول الحديث ولا سماعه، ولا بين سماعه وكتابته، ولا بين كتابته وماذا؟ وجمعه. إذن ما يقولونه في الطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام فاسد، فليشرف المسلمون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حديث مبارك شريف لم تصل إليه يد الاعتمال، لم يستطع أحد أن ينال من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في عهد محمد ابن سيرين وأصحابه من الصناديد الكبار ظهر ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، وهو النظر في رجال الإسناد. وكان السلف يوصي بعضهم بعضا أن ينظروا في رجال الأسانيد، فنشأ ذلك العلم الذي به ينقى رجال الحديث، وبه يعرف الحديث صحة وضعفا. وهذا العلم خاص بأمة الإسلام، يعني لو نظرنا إلى أمم الأرض من يوم أن عرف الإنسان الحضارة إلى الآن، وربما إلى يوم الساعة، لن نجد أمة توافرت على هذا العلم، وهو علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل إن كل راوي نعرف حاله وما له وما عليه، من ذلك الراوي وأين ولد وأين نشأ وكيف تربى وكيف طلب العلم وما مشايخه ومن تلاميذه وما أقواله وأفعاله وماذا قدم للإسلام سواء من علم أو من عمل، وهذا العمل كان نافعا في خير أو جهاد في سبيل الله أو ما إلى ذلك. ثم بعد ذلك ما صدقه، ما أمانته، ما ديانته، فعند ذلك نستطيع أن نقيم ذلك الراوي. فإذا قال ذلك الراوي حديثا وقال هذا الحديث عن شيخ فلان، نبدأ نشوف هل هذا من جملة مشايخه أم لا. إذا كان من مشايخه إذا تحقق هنا شرط الاتصال، فلننظر بعد ذلك إلى شروط أخرى. فوضع العلماء شروطا وضوابط لمعرفة الحديث صحة وضعف، يبقى حطم علم اسمه الجرح والتعديل، وعملوا علم ثاني علشان يقدروا يحكموا به على هذا الإسناد. فقالوا الحديث إذا اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا إلا، كان الحديث صحيح. طيب ولو خف الضبط كان الحديث حسنا. طب لو الحديث كان فيه ضعف، وهذا الضعف يمكن أن ينجبر من طرق، قالوا هذا الحديث يمشى لغيره، وجعلوا هناك طرائق، وجعلوا هناك مناهج في الصلاحات المحدثين وعبارات الإخباريين، هذا علم كبير جدا، ولم يوجد هذا العلم إلا في أمة الإسلام. وعندما أقول في أمة الإسلام أي أهل السنة والجماعة من أمة الإسلام، لأن هناك طوائف ينتسبون إلى أهل الإسلام والإسلام منهم بريء، كالدرزية والإسماعيلية وغلاة الرافضة وغيرهم، فهؤلاء الناس ليسوا من أهل الإسلام في شيء. ثم نأتي إلى الذين جمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد هناك مناهج كثيرة في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر هذه المناهج جمع الحديث على الكتب والأبواب، وهذا النوع من المناهج من أكثر المناهج علمية ودقة وحسنا في التصنيف. ومن أفضل الذين صنفوا في هذا الاتجاه ونفذوا هذا المنهج الإمام البخاري عليه رحمة الله، والإمام مسلم، وكذلك النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي، وكذلك قبلهم الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله. فالإمام البخاري عندما ننظر نجد، ودي لطيفة من اللطائف، أن الباعث على تأليفه هذا الكتاب هناك روايتان. الرواية الأولى أن شيخه إسحاق ابن رهوي حث تلاميذه: من منكم يجمع الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عاوزين بقى واحد ينقلنا الحديث الصحيح فقط. فتجرد لذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله. وهناك قول آخر أن رؤيا رآها الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه رأى أن مروحة بين يديه يذب بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدفع بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأويلت له بأنه يذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجرد لذلك الأمر. سنحاول أن نتكلم في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى عن مزيد من البيان عن صحيح البخاري، ولماذا اخترنا صحيح البخاري وقدمناه على غيره، ولماذا اخترنا كتاب الأدب والرقاق، وما مزية هذين الكتابين الأدب والرقاق، وما منهجنا في دراسة الأدب والرقاق، وكيف يمكن الاستفادة من دراسة هذين الكتابين. ظني أن هذه الأسئلة مهمة جدا أن نتعرف عليها وأن نعرف إجابتها، فنترك ذلك الأمر للمرة القادمة في الأسبوع القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم الخير، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.